الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها إلا أنت. أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما بقيت وإن أمت، فلتشكرنك أعظم في قبرها. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلي وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى لقياك، وعليك ملء الأرض من صلواتنا، وقلوبنا ذابت على ذكراك. اللهم صلي وسلم عليه كلما هطل الغمام، وكلما سجع الحمام. اللهم صلي وسلم عليه كلما خطت الأقلام، وكلما طاف طائف بالبيت الحرام. يكفيه شرف أن الله يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ابلغه صلاتنا خالدة تاردة إلى قيام الساعة يا ذا الجلال والإكرام. وصلاة الله على محمد الثناء عليه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام. ثم أحبتي في الله، نشكركم أنتم بعد شكر الله جل وعلا، ونشكر الإخوان في مبرة الإحسان، زادهم الله إحسانا، قلوا أمين، على دعوتهم لنا. ونشكر الوزارة مشكورة على هذا التنسيق والترتيب والتنظيم، أسأل الله أن يجعل هذا الملتقى حجابا لهم من النار، قلوا أمين.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
والشكر موصول لكم أنتم يا من أتيتم إلى هذا المسجد ترجون ما عند الله جل وعلا. والله يا أهل الكويت لكم محبة في نفسي ونفس الشيخ أنس والشيخ إدريس لا يعلم بها إلا الله. الله يجمعنا وإياكم بهذا الحب في الدنيا على طاعته، قولوا آمين. ويوم القيامة في ظل العرش.
إخوانا على سرر متقابلين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار.
اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم هو موضوع يحتاجه الصغير والكبير، ويهتم به الأمير والمأمور، ويهتم به المالك الملك والمملوك، بل حتى الدواب في الأرض تهتم بهذا الموضوع وهذا الأمر، وهو مسألة الرزق أيها الأحبة. وما من دابة في الأرض إلا إيش؟
إلا على الله رزقها.
انظر إلى ذلك الطائر بعد الفجر ومع الفجر، تراه يذهب ويطير في ذلك الجو وفي تلك السماء، أين يذهب؟ يبحث عن رزقه ذلك الطائر، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل كما تتوكل تلك الطير تغدو، يعني في الصباح تبحث عن رزقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، مسألة الرزق مسألة مهمة جدا، لكن ربما يكون مفهوم الرزق عند بعض الناس مفهوم ضيق، يفهم من الرزق ربما أنه المال فحسب. غالب الناس تقول رزق يعني كم عنده من مال، كم عنده من مليارات، كم عنده من دراهم وأموال، وهذا المال من الرزق. أما مفهوم الرزق يا إخوان، فكل نعمة أنعمها الله عز وجل عليك فهي من الرزق. قال الله جل وعلا عن زكريا:
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
زكريا عليه الصلاة والسلام هو الذي تكفل بمريم عليها السلام عندما اعتصمت في تلك الصومعة وأصبحت تعبد الله جل وعلا، هو الذي كان يتكفل بأن يأتي لها بالطعام. فأحيانا يدخل على مريم وعندها طعام لم يأتي به زكريا عليه السلام. والطعام هنا في هذه الآية المقصود رزقا، كان يكون بين يديها فاكهة. والعجيب كما قال ابن كثير عليه رحمة الله أنه يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. والذي أعجب يقول لها: من أين لك هذا الرزق؟ أنا ما جبت لك هذا الرزق، في أحد ثاني أعطاك؟ قال جل وعلا:
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا.
إيش قالت؟
قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فوالله عز وجل سبحانه وتعالى سمى الطعام والفاكهة من الرزق رزقا. أيضا أحبتي في الله، ثوبك الذي تلبسه من الرزق. أنا أريد أن أحرر مسألة، أنه لا يفهم أن الرزق فقط المال. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا ثم قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب وإيش ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الرزق الولد والذرية، نسأل الله أن يصلح ذرياتنا وإياكم، قولوا آمين. بعدها عندما زكريا رأى ذلك الرزق الذي يأتي مريم، على طول دعا ربه،
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
فدعا الله أن يرزقه بعد كم؟ قيل بعد 100 سنة، وقيل بعد 120 سنة رزقه الله بيحيى، والذي سماه هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الرزق أيها الأحبة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال 4 من السعادة، اللهم ترزقنا إياها في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: البيت الواسع والمركب الهني، سيارة طيبة، دابة طيبة ما شاء الله، والمركب الهني. قال والجار الصالح، وقال والزوجة الصالحة. هذه 4 من أعطاه الله، اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب، كما قال صلى الله عليه وسلم أنها من السعادة، أي تكون سبب من أسباب السعادة. ما شاء الله، بيت واسع، وجار صالح يعينك على طاعة الله وعلى صلاة الفجر، وأيضا أن يكون عندك سيارة طيبة ودابة طيبة، والأمر الرابع أن يكون عندك زوجة صالحة تعينك على طاعة الله. من علامات الزوجة الصالحة تقول لك: يا أبو فلان، ترى أنت اليوم ما دقيت على والدتك تسلم عليها، ترى أنت اليوم ما بريت بوالديك، ترك أنت اليوم ما زرت أمك ولا زرت والدك، ترى أنت اليوم مقصر مع أرحامك. هذه الزوجة الصالحة ما تقول فكنا من أهلك وفكنا من أمك، هذه اللي أتعبتنا العجوز. لا، المرأة الصالحة التي كما قال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر، تسره إذا نظر ليس في جمالها فحسب، تسره إذا نظر في صلاتها، في علمها، في حجابها، وأيضا في جمالها، والتي تطيعه إذا أمر، فإذا أطاعتك وكانت معك كما فيما يحب الله ورسوله، فهذه أيها الأحبة من أجل النعم. اللهم اصلحنا واصلح أزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. إذن فكل نعمة ينعمها الله عز وجل علينا وعليك فكل ذلك داخل في الرزق. والذي يدل على أهمية طلب الرزق ما كان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم كان كلما أصبح وكلما يمسي يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وأسألك رزقا واسعا. بعض الناس صح يمكن ما عنده فلوس ما شاء الله، لكن ما شاء الله معه منتقى في البيت، يكفونك يسدونك ما شاء الله تبارك الله من الأولاد، نسأل الله صلاح الأولاد. فربما الله عز وجل أحيانا يحجب منك نعمة وترى يعوضك بخير منها سبحانه وتعالى. إذن فكل نعمة ينعمها الله عز وجل علينا فهي من رزق الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يرزق؟
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
اللهم إنا نسألك من واسع فضلك عند قول الله جل وعلا وترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن كثير كلام جميل، قال إن من الناس من فضل الله عليه يرزقه حتى هو لا يعلم كم جاءه من الرزق من كثر النعم، إما في ماله وإلا في الخير، ينسى ولا يحصي نعم الله جل وعلا التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. إذن الرزاق هو الله.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
إذا نقص عليك شيء أو ترى أنت أنه ناقص عليك شيء من طلب من الرزق فتوجه لله جل وعلا، فاعلم أنه والله لن يضرب لك بشيء في الأرض إلا قد أذن الله عز وجل به في السماء. إذن فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. المسألة الأخرى التي نريد أن نتكلم عنها وهي هذه مقدمة كلها وهي في صلب الموضوع، وهو موضوعنا: ما هي مفاتيح الرزق؟ هناك مفاتيح للرزق أيها الأحبة. وفي السماء رزقكم إيش؟ وما توعدون. بعض الناس يضرب هنا ويضرب هنا، يبغى وظيفة، يبغى يدخل في عقار، في تجارة، في أمور كلها ربما تبوء بالفشل، لا يجعل الله، لا يكتب الله لها نجاح. ربما نسي وتناسى أن يتوجه لله جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. يذكرون عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جمع الله له بين النبوة والملك، بين النبوة والملك. فيوم من الأيام كان من عادة داود عليه السلام أنه يخرج للناس متخفيا، فكان يخرج يسأل عن أحوال الناس كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، ويسأل عن أمور الناس. فيوم من الأيام يقول ابن كثير: فابتلي داود عليه السلام، فعندما خرج أدرج الله وأنزل الله له ملك على هيئة إنسان، فسأله عن حاله وحال الناس، ثم سأله عن حال داود، هو ما يعلم أنه داود، وهو داود ما يعلم أنه ملك أرسل من عند الله. يقول ابن كثير: فقال داود: ما رأيك في داود؟ قال: نعم الرجل داود، لو كان يأكل من كسب يده. نعم الرجل، لأنه قال ابن كثير كان يأخذ من بيت مال المسلمين، يأخذ على وقت كما نقول الراتب، يأخذ من الدولة أو كذا على وقت الدوام الذي كان يقوم به على أمور الناس، لا يأخذ ظلما وجورا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم الرجل داود لو كان يأكل من كد يده. ثم ماذا صنع داود بعد ذلك؟ رجع لله، رجع ثم أخذ يدعو الله يقول: يا رب ارزقني صنعة في يدي تغنيني عن بيت مال المسلمين. فأعطاه الله ماذا؟ صنعة لبوس، الله عز وجل أعطاه الصنعة أي أنه كان حدادا عليه الصلاة والسلام. الله، في خليجي يشتغل حداد؟ أموت ولا أشتغل حداد؟ يقول ترى ما هو عيب، ترى داود عليه السلام كان حدادا، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان راعيا، وموسى عليه الصلاة والسلام كان أجيرا عليه الصلاة. ترى الشغل ما هو عيب، نقول لشبابنا كلهم العيب أن تمد يدك دائما للناس وأن تسأل الناس. فأداود عليه الصلاة والسلام دعا الله فأعطاه الله عز وجل أنه كان يصنع الحديد، وأنه كان حدادا، وكان يصنع كل يوم مزية، وهذه كانت لداود أنه كان يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، فيبيع الدرع الواحد 4,000، فكان يقسم هذا المال مالا له ولأولاده وآخر على فقراء المسلمين. إذن أحبتي في الله، فنقول أن الرزق الله عز وجل وأمره وفضله واسع سبحانه وتعالى. مفاتيح الرزق، فلن يضرب لك بأمر من فلن يضرب لك برزق في الأرض إلا قد أذن الله به من فوق 7 سماوات. اسأل الله. احنا يا اخوان حين نغفل قليلا عن القرآن، انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، قال ربي هب لي ملكا. ايش ها يا اخوان؟ لا ينبغي. شوف، عندما عظم حسن ظنه بالله جل وعلا سأل الله سؤالا غريبا وعجيبا، فأعطاه الكريم سبحانه وتعالى: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. نعم، سبحان الله، حتى ما أعطاه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه اشترط على ربه: لا ينبغي لأحد من بعدي. فيقول نحن نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله كثيرا، وأن نسأل الله جل وعلا كثيرا، بأن الله عز وجل ينعم علينا من فضله، وأن نكون شاكرين لله جل وعلا. اللهم إني أسألك من واسع فضلك، والله يقول: واسألوا الله من فضله سبحانه وتعالى. إذن فالرزاق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. لعلي جزء كبير أجعله في مسألة الرزق، أو عفوا المال، لكن رزق الله عز وجل واسع. كيف يفتح الله عليك في الرزق؟ من مفاتيح الرزق أولا هو تقوى الله جل وعلا والاستجابة لله.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يقول ابن عباس: إنه لا يرزقنا وإننا لم نتقيه. الله عز وجل قال: ومن يتق الله، يا إخوان،
يجعل له مخرجا.
لأن قضية الرزق مهمة. قال جل وعلا:
ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فيرزقه الله من طريق لا يخطر له على بال. أنت ترتب لأمر الرزق في أمر معين بتقواك لله جل وعلا، يجعل الله في هذا المشروع بركة، ويرزقك أيضا من أمور أنت لا تحسب لها 1,000 حساب، بل ولا حساب. ليش؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله وأبشر بالخير. طيب، ربما واحد يقول لي: يا شيخ، طب الله، نعرف ناس ما يركعونها ولا يصلون، وما شاء الله فلال وعماير وسيارات ودنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت العبد أن الله أنعم عليه بالنعم وهو ما زال مصر على الذنوب، فاعلم إيش؟ أنه استدراج من الله، استدراج من عند الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الآية المباركة في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. كان أسيرا، فجاء والده مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن عوف ابني أسر في غزوة كذا وكذا، فيا رسول الله ادعو الله أن يفك أسره. قال: أبلغ مالك عني أنه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحرم سمعت في دروس الحرم الشيخ اللحيدان يقول: من استصعب عليه أمر، حاول وحاول فلم يتيسر له، فعليه أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه. فأوصل الرسالة مالك إلى ابنه بمرسول: أن النبي يوصيك صلى الله عليه وسلم أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد أيام وكان مقيدا في يديه ورجليه بالقيد بالحديد، وإذا بالحديد يتكسر بقوة الله وفضله من يديه ورجليه، هذا سبب نزول الآية. فقام فخرج، والناس كانوا نيام، كان في الليل الظاهر، فخرج رضي الله عنه. وقال ابن كثير فلقي أمامه قيل غنم وقيل نوق، جمع ناقة. هرب، استاق من الغنم والإبل معه شوي، بعد قليل بعد ساعات، وإذا به يطرق الباب على أبيه في بيته. فقالت أمه إنه صوت مالك. قال وأن لمالك أن يخرج وهو أسير في كذا وكذا؟ قالت وربي إنه مالك، رضي الله عنهم جميعا. قال فكان أسرعهم للباب مولى لهم، فأسرع قبل أبي مالك وأمه، ففتح الباب وإذا بمالك الأشجعي رضي الله عنه واقفا على الباب ومعه ما معه من الغنم والإبل. فانظر إلى ذلك المنظر، تخيل ذلك المنظر. فإذا مالك بن عوف يحضن ابنه ما عوف، فإذا بعوف يحضن ابنه مالك ووالدته، ثم قال لأبشرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصل، وقبل أن يصل إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل قد نزل من فوق سبع سماوات مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم بمالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، ونزلت الآيات.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
فاتق الله وأبشر بفضل الله عز وجل عليك. اسمعوا يا شباب، خاصة للشباب، هذه القصة وقعت في يوم من الأيام عندنا في المملكة في جدة. أحد الشباب دخل في مسجد بعد أذان صلاة المغرب، فدخل المسجد، انتظروا، سننوا، أقيمت الصلاة، ينتظرون الإمام، تخلف الإمام، لم يأتي ذلك اليوم. الأخ هذا ما شاء الله صاحب قرآن وصاحب صوت جميل، ما شاء الله تبارك الله. ترى يا أخوان، ترى أول يوم قلت ما شاء الله تبارك الله، مو علي، على الأخ المقدم، قولوا ما شاء الله، تبوا ذكرت شلي، والله الشيخ ما شاء الله شايف نفسه ما شاء الله، بس باب بيان الأمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على إلقاء الأخ ما شاء الله تبارك الله. الشاهد أحبتي في الله، فدخل أقيمت الصلاة، تخلف الإمام، تأخر، شوف أقرب مطوع، الأخ ما شاء الله كان موجود في الصفوف الأولى، قدم الأخ فصلى بالناس المغرب. فعندما صلى بالناس ما شاء الله صوت جميل وأداء أجمل، انتهت الصلاة، هو قام خارج من المسجد، وإذا برجل كبير السن شايب يناديه يا أخي يا ولد، فجاء عنده فسلم عليه، قال له يا ولدي أطلبك طلبا لله. خير؟ قال باك تتقهوى عندي 10 دقائق. قال له والله يا شيخ أو يا والد أنا والله مستعجل. قال أنا طالبك لن أؤخرك 10 دقائق. فأصر الشايب وحلف على الأخ، الأخ من باب الحياء وعلى مضض وافق. قال له بيته ترى جنب المسجد فضل الله عز وجل. فذهب مع هذا الرجل الكبير إلى بيته، فقدم له القهوة والشاي والضيافة، فقال يا ولدي والله إني حبيتك في الله بصلاتك وقراءتك. يا ولدي والله عندي بنت ما شاء الله في 20 من عمرها تحفظ تقريبا 10 أو 15 جزء، وأبحث لها عن عريس ورجل، ولعل الله أرسلك اليوم، إذا رغبتها أنا بدخلها عليك بعد شوي، إن أعجبتك وطابت نفسك بها استخير الله وشاور والديك وتعال إذا طابت لك. شوف الرزق يا أخوان ما شاء الله تبارك الله. يقول الأخ أنا أسوي كذا، أنا في حلم ولا في علم؟ فأربكني الشايب، وين أنت؟ قال أنا والله ما زلت طالب في الجامعة. فقال إيش رأيك؟ قلت خير إن شاء الله. يقول بعد قليل ما شاء الله، فإذا بتلك الفتاة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. ترى يا أخوان من باب الخبرة، أحيانا العين تقع وإن لم ترى بالعين، بمعنى أن العين تقع بالذكر، وهذه حصلت في أشياء وحالات كثيرة. المهم أيها الأحبة، فرأى تلك الفتاة أجمل ما رأت من أجمل البنات، قال له روح يا والد أنت شاور أولاد والديك واستخير الله، أصلا موافق من غير استخارة، هذه ما يبغى لها كلام، ما شاء الله تبارك الله. يقول والله ما خرج إلا أنا موافق، قد أطير شفت بيتنا ذاك اليوم، يقول بعيد أبغى أصل الوالد والوالدة. يقول سبحان الله، فوصلت فأخبرت الوالد والوالدة ما شاء الله فوافقوا فزرنا، وأيضا ذكرت الآن قال فإذا طابت لك ترى الشقة اللي أمامي أنا، العمارة هذه ما شاء الله لي، الشقة التي أمامي أنا جعلتها لابنتي هذه بنت، ومعها شقة كمان ما شاء الله تبارك الله، شقة مجانا. فوافق الأخ ووالديه فرأوا البنت واستحسنوها فتزوجها الأخ. ليش؟ بفضل الله أولا. ويش؟
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله يرزقك الله من حيث لا تحتسب. كلنا يعرف قصة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رضي الله عنه كل ما تقدم لآل بيت رفضوه، كان خلقته ليست بالجميلة، وأيضا فقير، فذهب شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله كل ما تقدمت عليه الصلاة والسلام لأسرة يرفضونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى آل كذا من آل من الأنصار من أشراف الأنصار وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب يد ابنتكم، يعني له هو. ذهب جليبيب رضي الله عنه، طرق الباب فدخل فسلم فجلس رضي الله عنه وأرضاه. فعندما جلس قال لأبو البنت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب يد ابنتكم. فرحوا الأنصار، ظنوها لمحمد عليه الصلاة والسلام، فقال يطلبها لي. فتغيرت الوجوه، تغير الرجل وتغيرت نفسه، والأم والبنت يسمعان كلام جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. يقول الجزري في كتاب أسد الغابة فدخل إلى الأم، الشعر حين تحت إيش؟ تحت الضفاء، لازم ترجع للداخلية، حين عندنا في السعودية نسميها الداخلية، ترى من باب المزح. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. فدخل إلى أمه فأراد أن يخبرها الخبر، قالت سمعت ما قال جليبيب، أما وجد رسول الله صلى الله، ليس اعتراضا لكن من باب الخبر، ألم يجد رسول الله إلا جليبيب؟ جيب أي واحد، جيب سعد بن معاذ، جيب سعد بن عبادة، هؤلاء السادة ورضي الله عنهم جميعا كلهم سادة، كأن حالها يقول ذلك، هي ما قالت، لكن قالت ألم يجد رسول الله إلا جليبيب صلى الله عليه وسلم. قال الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. ما الخبر؟ قالت اعتذر منه. بين قوسين صرفوا، بين قوسين صرف. فسمعت تلك الفتاة التي استجابت لله ورسوله قالت والله لقد رضيت بما، لقد رضيت بجليبيب الذي قسمه الله ورسوله لي، أنا راضية ما دام أنه أرسله محمد عليه الصلاة رضي الله عنها وأرضاها. قالت قال لقد رضيت بقسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندما سمع النبي بردها أنها قالت رضيت بقسم الله ورسوله، تعلمون ما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه ودعا لها دعاء رواه أحمد في المسند، قال أن النبي رفع يديه وقال اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. الله أكبر يا أخوان، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول أظنه أنس راوي الحديث والله ما علمنا فتاة أو امرأة من الأنصار أوسع منها مالا.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
فاستجابت هذه المرأة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من التقوى، فوسع الله عليها في رزقها ومالها. أحد الإخوان عندنا في جدة، وأنا سمعت القصة من الرجل نفسه، وكان معنا الشيخ أنس والشيخ إدريس، كنا في ذلك المنتزه لا نعلم به، يعني بحقيقة الأمر والموضوع، منتزه أسماك عندنا في جدة بين جدة ومكة وأقرب إلى مكة. هذا الرجل عندما علم أن زرنا هذا المنتزه ومعنا المشايخ، فأحب أن يلتقي بالإخوان المشايخ، فجاءنا في الغرفة التي كنا جلوس فيها في نفس المنتزه حقه، يدعى أبو محمد الرجل، فجلس معنا. ثم بعد وقت قال: والله إخوان، والله لو تعلمون إيش كان هذا المنتزه من الأسماك لعجبتم. قالوا: الشيخ أنس إيش كان؟ قال: هذا كان أكبر مقهى، أكرمكم الله، للمعسلات والشيشة، أو ما تسمى بالخراب من الأغاني والمعسلات، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وبعدين؟ قال: والله بفضل الله من الله علي بالهداية، وكان سبب هدايتي، يقول: احنا كنا شركاء ثلاثة أو اثنين نسيت الآن في هذا المنتزه 5 سنوات، والله ما في أي بركة، أقصد المنتزه الأول من الأغاني والطرب والشيشة والمعسلات. يقول: الذي يأتينا من دخل هذا المنتزه الذي يعصي الله ورسوله في مكة في الحرم، يقول يرجع ويذهب ولا في بركة. فقال: فكان سبب توبتي، اسمعوا يا إخوان، نقول الزوجة الصالحة، إذا عندك زوجة تذكرك بالله وتذكرك بأمر الله فعض عليها بالنواذج، لكن لا تعورها مرة، ها؟ يعني أقصد امسك بها حتى لو حصل تقصير منها أو من، ترى الأمور هكذا. محمد صلى الله عليه وسلم هجر أهله شهر عليه الصلاة والسلام. يقول: فكنت أيام الأيام الأولى قبل التوبة كنا نجلس، يقول، سهر في هذا المنتزه على الأغاني والطرب وهذه، نسأل الله العافية والسلام والمعاصي، إلى أذان الفجر، فأرجع إلى بيتي مجهد منهك بعد الفجر، أحيانا مع الفجر أجي وهي جالسة، يقول قدامي، أفتح الباب اللي هي جالسة قدامي في الصالون أو في الصالة، قالت: يا فلان، أنت هذا حالك من 5 سنوات في حرم الله تعصي الله؟ أما آن لك أن تتوب إلى الله جل وعلا؟ أنت قاعد تأكلني حرام، وهذه الإسطوانة كل يوم، لين مللت منها. اتق الله، راقب الله، اخشى الله جل وعلا، كيف الله بيبارك لك في بناتك في أولادك، كيف الله بيبارك لك؟ ومن هذه الكلمات. يقول: يوم من الأيام سهرنا كعادتنا إلى الفجر، وعندما عدت إلى البيت وإذا بأم فلانة يقول جالسة في مستقبلتني، دخلت أول ما رأتني انفجرت تبكي بكاء غير طبيعي، وأنا انفجعت، ظننت واحد من الأولاد مات ولا صارت مصيبة ولا شيء، خير في شيء؟ وأخذت تبكي، فبعد ما هذا خير إيش فيه؟ قالت: البارحة جاءتنا واحدة في إحدى دارات الحافظات في درس، وأخذت تتكلم، وبعد الموعظة وانتهاء الدرس نساء الحارة أو الحي من باب الحديث فيما بينهم يقولون: الله لا يبارك لفلان، يقصدونك أنت، بعضهم يعرفني وأغلبهم ما يعرفوني، يا فلان استيقظ، ترى الناس تدعو الله عليك، أفسدت أولادهم إلى الفجر وهم جالسون في هذا المقهى وهذا المنتزه، اتق الله. ثم انفجرت، يقول: سبحان الله، كأنها أيقظتني. يقول: فجمعت نفسي وخرجت من البيت، كان هذا قبل الفجر. يقول الأخ: وين أروح وين أروح؟ يقول: فذهبت إلى الحرم في الثلث الأخير من الليل. يقول: فعندما جئت الحرم ووقفت في بيت الله ودعوت الله: يا رب، والله إنك تعلم يا رب إني غير راضي بهذا الرزق وهذا الأمر، يا رب أنا في بيتك وفي هذه الساعة في الثلث الأخير، اللهم إني أعاهدك وأنا في بيتك أني سأترك هذا لك، اللهم فتب علي واغفر لي واخلفني خيرا من هذا المنتزه. ورجعت بعد صلاة الفجر إلى البيت، قلت أم فلانة: والله ما عاد أدخل هذا المقهى وهذا المكان، وسأسحب شراكتي من هؤلاء الشباب وهؤلاء الإخوة اللي معي، والله يرزقنا يرزقهم. قالت له: لا، إذا استطعت أن تغير وتبدل طيب. قالت كيف؟ قالت: اشتري حصة أخوياك الاثنين ثم اجعل هذا الرزق
خير لك، وهذا بدل ما كان عاصي اجعله منتزه لأسماك، اجعله أي مكان مبارك. أنا كنت في هذا المنتزه قبل حوالي شهر، الأخ اللي ينسق مو نفس الأخ اللي راعي المنتزه، من بركة المكان ما شاء الله. فقال لي شوف الفاتورة، قلت من؟ قال الشيخ سعود الشرين تعشى هنا عندنا الليلة، ويوريني ما شاء طلبات فعل الشيخ. قال الشيخ موجود في الغرفة الفلانية، إمام الحرم في هذا المكان بعد التوبة. قال فذهبت إلى أخوياي والمبلغ كبير، قلت لهم يا أخوان أنا أبغى أشتري هذا النصيب الآخر لي، النصف الآخر، وإحنا يا أخوان عصينا الله في حرم الله. إيش قالوا؟ قال والله جزاك الله خير، الله مطوع في يوم وليلة، خلاص غلبت، من اللي غسل راسك؟ قلت يا أخوان إما أني أشتري أو اشتروا جزئي، يعني أنا ببيع أو أشتري منكم. قالوا نحن سنبيع لكن زودوا المبلغ بالملايين طبعا. قلت أستعين بالله، جمعت من هنا ومن هنا ودينت، فاشتريت يقول هذا المنتزه منهم، وكان غالي والله علي وما عندي والله. والله يقول يا أخ أنس، الشيخ أنس والشيخ إدريس والأخوان، يقول لو رأيتم المنظر والله بهذا الصورة. يقول قلنا منظر إيش؟ قال منظر الشيش والمعسلات والأغاني والرصيفرات التي كانت تنقل القنوات السيئة، حملت كلها في سيارة كبيرة ثم ذهبنا بها إلى الخلاء خارج المنطقة، ثم يقول أنزلناها وولعنا فيها النار بغير رجع، ثم بدأنا في هذا المشروع. يقول والله الآن لنا سنتين، 5 سنوات ولا ريال ولا درهم ولا دينار، والآن لنا سنتين بفضل الله في هذا المنتزه. قال له الشيخ أنس ما شاء الله كم دخلكم؟ قال والله في السنتين هذه، أنا وهمت الآن، قال والله تقريبا 8 ملايين دخلنا. قلوا ما شاء الله، كما زيد واحد قلوا ما شاء الله، اللهم بارك له ولكل مسلم من المسلمين. أو قال 12 مليون، أنا وهمت لكن خليني في القليل. يا رجال مليون نعمة يا رجال ما شاء الله، فأصبح بركة والله يا أخوان. الآن أنا لو أذهب لهذا المنتزه ترى ما سوي دعاية لهذا الأخ، لكن ومن يتق الله إيش؟
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا الرجل نحسبه والله حسبه أنه اتقى الله وترك الحرام، فعوضه الله بصحبة الصالحين وأهل الخير، ومشايخ كثير يأتون لهذا المكان. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المفتاح الأول من مفاتيح الرزق تقوى الله جل وعلا، أنت بس غير الموجة واتق الله وشوف كيف الله يفتح الله عليك وسيرزقك وأنت المستفيد دنيا وآخرة. المفتاح الآخر من مفاتيح الرزق وهو يا إخوان ماذا؟ صلة الرحم. يقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، واسمع بقلبك، من أحب أن يبسط له في رزقه، والله كلنا نحب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط، شوف التصوير الجميل منه عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني جعل كأن الرزق سهل يسير كالفرش مبسوط لك كالبساط، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره إيش؟ فليصل رحمه، فليصل رحمه، من أعظم أسباب مفاتيح الرزق والبركة في كل شيء صلة الرحم. وأعظم الرحم هم يا إخوان هم الوالدين، أعظم الرحم. بعض الناس يحسن لعيال عمه وأقاربه وينسى بره بوالديه، أعظم الرحم، وأبشر بالخير. قال جل وعلا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه،
وإيش؟ وبالوالدين ماذا؟
وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا.
ترى عدتها 3 مرات، يعني الله يقول لك ترى لا تتعامل مع والديك إلا بأعلى مراتب الدين. والإحسان ما هو؟ هو أن تعبد الله كأنك إيش؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ترى لا تتعامل مع والديك بالإسلام ولا بالإيمان، لا لا ارتقي فوق، وبالوالدين إحسانا، تعامل مع والديك بأعلى مراتب الدين وهو الإحسان. من أراد أن الله يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ويجعل بركة عامة في كل حياته فعليه بوالديه وبرهما.
وبالوالدين إحسانا إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
الله خص هذا الوقت عند الكبر. ليش؟ لأن كبر الشايب والشايب والوالد والوالدة فهم يحتاجونك أكثر من أول. في هذه المرحلة ينسى الوالد والوالدة يا إخوان، لأنك أصبحت ما أنت محتاج لهم غالبا إلا من وفق للبر والإحسان. فالله خص هذا الوقت إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما إيش؟
فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يذكرك الله، قل رب ارحمهما، ترى كنت محتاج لهم فكانوا يقدمونك أنت على أنفسهم، أنت يطعمونك قبل أن يطعمون، ويكسونك ويلبسونك ويعطونك قبل أن يلبسون أو يكتسون. الآن لما كبرت وفتح الله عليك في رزقك وبيتك وأولادك وأهلك تنسى والديك؟ سبحان الله يا أخي، لو واحد أحسن لك إحسان ما تنسى لهم هذا الإحسان مرة واحدة، فكيف بالوالدين؟ كيف من يريد بركة الرزق وهو كل ليلة يبكي والدته ويبكي والده ويحزنهما؟ كيف من يريد الرزق وبركة الرزق وهو دائما يقدم نفسه وأولاده ويقدم زوجته على والديه؟ والله لا يجد بركة في رزقه إلا أن يشاء الله. وبالوالدين إحسانا، أحسن لوالديك. كيف من يريد بركة الرزق وربما والده أو والديه يدعوان الله، يا رب فلان أحرق قلوبنا، اللهم احرق قلبه يا رب يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق والله، فرق بين من يريد الأجر والإحسان لوالديه ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات وتنفيس الكروب وهو يعق والديه. الواحد منا يجعل زوجته قدامه ويجعل والدته وراء، وهذا من العقوق. قال في حديث أصحاب الغار: ما كنت أقدم عليهم إيش؟ ما كنت أقدم عليهما أحد، لا زوجة ولا أولاد ولا أحد، لكن نحن نسأل الله أن يتجاوز عنا. قال الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف أف. طفشنا هذا الشايب وهذا العجوز، أف أف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو علم الله كلمة أقل من أف لذكرها. الآن ما عدها أف، الآن بعضهم الله يلعنك يقول لأبيه والأمه، وبعضهم كما سمعنا وسمعتم من يقوم ويأخذ يا أخوان الرشاش أو السلاح ويطلق النار. أعرف والله أحد الإخوان وهو إمام في مسجد عندنا في السعودية قام ولده وأطلق عليه النار حتى ذبح. يا إخوان، اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علينا رب، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ النبي: اللهم إني أعوذ بك من ولد هو يأمرني وهو ينهاني أن يكون علي رب. إذن أحبتي في الله، ونقول للشباب خاصة: وبالوالدين إيش؟
وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا.
يا ولد روح هذا البار، الله يصلح لك أولادك. روح يا ولد الله يفتحها عليك، روح يا ولد الله يجعل لك بركة في كل خطوة، روح يا ولد أسأل الله أن يصلح. الخير يأتيك من كل مكان، أقسم بالله يأتيك الخير يبحث عنك أنت. أحد الإخوان دعاني مرة، كانت والدته مريضة عن طريق ابن عمي، فذهبنا إلى بيتهم، أمه كانت مريضة أراد أي واحد يقرأ عليها من القرآن. فعندما ذهبنا إلى بيت ذلك الأخ ابن عمه، دخلنا ليس في بيت، دخلنا في قصر ما شاء الله تبارك الله في أحد الأحياء عندنا في جدة. فقال الأخ لي بعدما انتهينا من قراءة على والدتي على الأم، قال: شفت ابن عمي هذا؟ قلت: نعم. قال: أقسم بالله ما كان في أحد أفقر منه في جماعتنا، والآن ما نعلم أحد أغنى منه بين أقاربنا وجماعتنا. قلت: ما شاء الله يبارك له. قال لي: شيخ تعرف بيش؟ قلت: الله أعلم. قال: ببره بهذه الأم، أمه هذه ما نعلم أحد من جماعتنا مثله في بره لأمه. لا ننقص من قدر الوالد، لكن الله أوصى بالوالدين جميعا وبالذات بالأم محمد صلى الله عليه وسلم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك. إذن أحبتي في الله، فبعد ما انتهينا قال والله هذا الأخ، شوفوا البر ماذا يصنع، ويأتي بالرزق والخير من كل مكان. قبل حوالي يقول 30 سنة عندنا في جدة كان الأراضي على 5000 وعلى 6000 7000، اشترى هذا الأخ جاء مبلغ فاشترى ما يقارب 10 قطع وخلاها ما شاء الله تقريبا، تركها على حالها. بعد حوالي 15 سنة ارتفع العقار فأصبح يبيع القطعة ب100,000، ما شاء الله تبارك، اللهم بارك له ولكل مسلم. يقول فوسع الله عليه في رزقه وفتح الله عليه، وما ذاك إلا بحسن بره بوالدته.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا.
رجل أعرفه جاءه أبوه من بلدته من ديرته إلى عنده فقال له يا فلان أبغاك تعطيني 5000 ريال. الرجل أنا أعرفه، الشايب هذا هو ابنه، الشاب هذا ما شاء ربي موسع عليه في ماله. فقال أريد منك ولدي، أنا علي ديون وعلي كذا، فأبغاك ولدي تعطيني من ما أعطاك الله. قال كم؟ قال 5000. والله يا أبوي 5000 تغي يا أخوان، ونصيحة لي أنا قبلكم، أحيانا ربما تتصل عليك الوالدة أو الوالد أو أنت تعلم أنهم يرغبون في أمر وأنت عندك خير أو عندك من الخير أو تستطيع أن تدبر، فيطلبونك لأمر، ترى الشيطان والنفس يثقلون هذا الأمر، خاصة للبار أقصد بوالديه. طيب ما في إلا أنا؟ الشيطان يقول لك ونفسك. طب أخواني أنا دائما أعطي، أنا دائما أسوي، أنا هذا من الشيطان. انتبه، إذا طلبوك أعطيهم أكثر ما يريدون بقدر ما تستطيع. فقال أريد من 5000 ريال. قال لما؟ قال علي دين وعلي كذا. فقام الأخ ودخل يده في جيبه اللي فوق وقام رماله أو أعطاه 10 ريال. قال له يا فلان أقول لك أبغى منك 5000 تعطيني 10000، عفوا تعطيني 10 ريال؟ قال ما عندي اللي هي تبغاها ولا الله يكتب ما في الخير. فغضب الأب وأخذ في نفسه وقام، وقبل أن يقوم قال يا فلان؟ قال نعم. قال أسأل الله ألا يمتعك بشبابك. أي والله أسأل الله ألا يمتعك بشبابك، أسأل الله ألا يمتعك بشبابك. وخرج ذلك الرجل الكبير الأب. الرجل يا إخوان بعد فترة عنده 3 من الزوجات، بعد فترة وهو في إحدى الطرق حصل عليه حادث وضرب في ذلك الحادث في مقتل في هذا المكان، وانتقى عمره تقريبا 34-35 سنة تقريبا. والله يا إخوان إنه بنى عمارة وشفت العمارة أنا ما دخلها، أي ما سكن فيها. ليش؟ كما لدعوة أبيه عليه، الله لا يمتعك بشبابك، لا تنتظر دعوة عليك من الوالدين، احسن لهما يا أخي، رد الجميل شوي بس لبعض. فمن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فعليه ببر والديه وعليه بالإحسان وصلة الرحم لأقاربه جميعا، وأبشر بالخير. سواء الصلة بالمال أو الصلة بالزيارة، واحد ما عنده مال لكن الصلة بالزيارة والذهاب لهم وإدخال السرور عليهم من أقاربك وجماعتك وأهلك بقدر ما تستطيع إن لم يكن هناك فتنة. إذن أنا خصصت موضوع الوالدين اللي هو من أهم الأمور. الآن كم تبعد مع شايب كبير في السن يشكو لك؟ والله مرة واحد بعد كلمة لقيتها في مسجد قال والله يا أخ على إن أولادي من أعوذ بالله من عصيانهم لي أنهم يأخذون الحذاء ويضربوني بحذاء. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. زرت أحد الإخوان وبعد أذن العشاء خرجنا للصلاة ما شاء الله، وإذا باثنان من أولادي يتسابقون على أن يعطونه الحذاء أكرمكم الله، كل واحد يبغى يلبس الحذاء. فبعد الصلاة انتبه لي أطالع ما شاء الله، قلت الله يبارك لك في أولادك. بعد الصلاة قال لي يا أخي على كأنك أنت تعجبت من صنع أولادي لي. قلت نعم والله ما شاء الله، الله يبارك لك فيهم. قال نحن 3 من الإخوان وأنا أصغرهم، يقول توفي الوالد عليه رحمة الله، قال فطلبت من إخواني، طلبت وسلمت على رؤوسهم ورميت غترتي بين أرجلهم حتى يوافقوا على أن أحمل تكون والدتي عندي حتى أبرها. يقول فوافقوا لي على مضض، كل منهم يريد البر بها. اسمعوا يا إخوان، يقول دائما الوالدة كانت تدعو لي بدعاء عجيب، روح يا فلان أسأل الله أن يعطيك من الخير حتى يرضيك، الله يعطيك من الخير حتى يرضيك. والله كان علي ديون وفقر، فأبشرك فتح الله علي، فما ترى من هذه الفلة وما أنا فيه من خير ما هو إلا بفضل الله ثم بدعاء والدتي لي.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا.
يذكر أن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال يا رب أرني رجل معي في الجنة أو في منزلتي في الجنة، فأوحى الله له أو كلم الله موسى تكليما أن اذهب إلى بلدة كذا فإن فيها فلان ابن فلان رفيقك في الجنة. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى تلك البلدة، سأل عن فلان عن فلان، قال والله هذا بيت الرجل هذا. طرق عليه خرج شاب فسلم عليه، هو ما علم أنه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال أنت فلان؟ قال نعم. قال من يعيش معك في هذا البيت؟ قال والله معي أمي كبيرة السن فأقوم ببرها وعلى شؤونها وهي لها الفضل علي. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام هل تدعو لك أمك بدعاء مميز أو دعاء غير؟ قال نعم. اسمعوا يا أخوان، قال أمي دائما تدعو لي وتقول يا فلان أسأل الله أن يجعلك رفيقا لموسى بن عمران في الجنة، أسأل الله أن يجعلك رفيقا لموسى بن عمران في الجنة، أسأل الله أن يجعلك رفيقا لموسى بن عمران في الجنة. قال له موسى أبشر فأنا موسى بن عمران وإن الله بشرني أنك رفيقي في الجنة. بيش؟
وبالوالدين إحسانا.
كم بقى شيخ؟ طيب، من أسباب أو من مفاتيح الرزق أيها الأحبة في الله الصدقة. الصدقة، فإن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام من ثمرات وفوائد الصدقة قال وهل ترزقون وهل تنصرون ليش إلا بضعفائكم، وهل ترزقون وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تريدون النصر وتريدون أن الله جل وعلا يفتح عليكم في الرزق فعليكم بالضعفاء، أي بإكرامهم وإعطائهم الصدقة والبذل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا. يا رب من يصدق اليوم اللهم فاخلف له خيرا، اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر وأعط ممسكا تلفا. اللي ما يتصدق خايف أنه تنقص، قال اللهم فانقص ماله أو امسك ماله، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اتلف ماله. يا إخوان، وأنا أعلم أنتم بالذات أهل الكويت أهل الفضل والخير بعد الله جل وعلا، وخيركم يصل لكل الأرض، أنكم تعلمون أن في الصدقة فضل ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا، تطفئ غضب الرب الله أكبر، وأن العبد يستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة. كبر الظل، ها كبر الظل، تصدق بأكثر فاعلم أنها هي التي مرفوع لك. سبحان الله، دائما إذا خيرنا بين أمرين، أمر لك ونفسك وأولادك وأمر للصدقة والبذل، نعطي دينار دينارين والباقي كله لنا، طبعا ما على المحسنين سبيل، لكن دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبحوا شاة عليه الصلاة والسلام، فقامت عائشة فقسم رضي الله عنها قسمت تلك الصدقة للفقراء وبين الفقراء. ثم جاء النبي آخر النهار صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة ما صنعتي بالشاة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق منها إلا كتفها، عشان النبي يحب الكتف صلى الله عليه وسلم، صحح لها المعلومة صلى الله عليه وسلم، صح في الواقع ما بقي شيء. قال بقيت كلها وذهب كتفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى ترى أنت اللي تتصدق به تجعله في رصيد الآخرة، تجعله في يوم تعز فيه الحسنات. اسمع إلى عثمان رضي الله عنه، دائما نسمع قصة بئر روما. هذه بئر روما كانت هناك بئر في المدينة لرجل من الأنصار اسمه روما الغفاري رضي الله عنه، من أهل المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما هاجر الصحابة هاجروا ما معهم شيء، ليتهم ينجون بس يسلمون، فهاجروا إلى طيبة الطيبة وكانوا فقراء وهم كذلك ما عندهم شيء. والمدينة سبحان الله على بركتها هي أقل أرض الله مطرا، سبحان الله على ما فيها من البركة، الشغلة ما هي بالأمطار، بالبركة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. روما الغفاري هذا كان عنده بير كما قال ابن الجزري في كتابه أسد الغابة، فقال كان نضبت العيون، عفوا نضب الماء من أكثر العيون، أكثر الأبار ما عاد فيها ماء إلا صاحبنا هذا بئر روما الغفاري رضي الله عنه. فإن عينه أي البئر كانت مليئة، وكانت إيش؟ كانت حلوة عذبة. فبدأ الصحابي هذا رضي الله عنه من حقه ما يعطي الماء إلا بمال، تبغى موية لتر أو لترين أو كذا بمال، سبحان الله. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله تعلم ما عندنا شيء ونريد الماء سنموت من العطش، وجئنا إلى بئرة، عفوا إلى صاحبنا رضي الله عنه روما الغفاري نريد الماء، قال بمال وإحنا ما عندنا شيء. على طول النبي استدعى صلى الله عليه وسلم، مو يفرض عليه، لا، شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في حق الناس عليه الصلاة والسلام. قال يا روما الغفاري إن الناس يشتكون منك أن تبيع الماء، قال يا رسول الله هذا حقي وهذا مالي، والله ما عندي ما أدخله على أولادي إلا هذه العين، فأنا أبيع وأشتري بمائها. فعرض عليه عرض غريب وعجيب، قال له صلى الله عليه وسلم أتبع هذه العين، عينك هذه البئر، بعين في الجنة؟ قال ما تقول؟ قال أتبع هذه العين للمسلمين بمثلها أو بعين في الجنة؟ قال يا رسول الله إن كنت تأمر أمرا فخذها، وإن كنت تعرض عرضا كبيع وشراء فأعتذر إليك. سبحان الله يا أخوان، شوف الأدب، أما بالأمر منك فأنا أستجيب لله ورسوله، أما إذا عرض وطلب وبيع وشراء والله يا رسول الله ما عندي ما أدخل على أولادي إلا هذه العين. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقصب على حق ويجبره. في بعض الناس كما قال أخونا الشيخ أنس البارح، بعض الناس موفق، الله يجعلني وياكم من الموفقين. فسمع بهذا العرض عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عرض على روما الغفاري هذا العرض فاعتذر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا اشتريت هذه العين ألي بمثلها عين في الجنة؟ قال نعم. على طول توجه إلى من؟ إلى روما الغفاري. قال يا روما الغفاري، هو سمع أن عثمان جاء يبغى يشتري، شوف التجار كيف رضي الله عنه، فسمع بمقدم عثمان لشراء هذه العين منه، قال الجزري فرفع في السعر قليلا، قال تبيعني هذا؟ قال أبيع. بكم؟ قال بكذا. قال أنت قلت كذا من أول؟ قال لا، تبغى تشتري والله الله يفتح علينا وعليك. قال فرفع السعر على عثمان لكنه اشتراها، فاشترى تلك العين، وحضر الصفقة محمد صلى الله عليه وسلم، البيع والشراء حضره محمد عليه الصلاة والسلام. وعندما وقع العقد عثمان مع روم الغفاري ورأى المسلمون قد انقضوا على ذلك البئر ينزحون منه من ذلك الماء ويشربون، وينظر النبي لعثمان وينظر لتلك العين، الله أكبر، ما الذي صنعه محمد عليه الصلاة والسلام؟ رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا، اللهم اغفر لعثمان بن عفان كلما أمسى وكلما أصبح، اللهم اغفر له كلما أقبل وكلما أدبر، اللهم اغفر له كلما قام وكلما قعد، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض، اللهم فرض عنه، اللهم فرض عنه. ففاز عثمان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعين في الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
تعلم أخي الحبيب عندما تعطي الفقراء والمساكين تعرف من الصدقة ما الذي يحصل؟ والله ترفع لك أيادي بالدعاء. اللهم يا رب كما أطعمنا فأطعمه، اللهم كما فرج عنا ففرج عنه، اللهم كما أغنانا فأغنه، اللهم فاصلح ذريته، اللهم فاجعلها دفعا عنه بالشر عنه وعن أولاده، اللهم اجعلها لباسا للعافية له. الله أكبر، وهل ترزقون وتنصرون ليش إلا بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم. طلع يا حبيبي طلع، أخرج من مالك لله جل وعلا. هكذا كان يتنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل. يقول النبي عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه، كان صاحب مال وصاحب إيجارات صاحب بيوت، كلما سمع أن النبي تزوج أعرس خرج من البيت وأتركه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزوج الثانية ويترك البيت والثالث يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أعرس يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم فقالوا له اطلب حارثة بن النعمان رضي الله عنه، قال لقد استحيت من حارثة، لطالما يتحول لنا وعلينا. إذن أحبتي في الله، فقال رضي الله، فقال صلى الله عليه وسلم استحييت من حارثة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. حارثة بن النعمان هذا الذي وصل بقرآنه الجنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فقال سمعت قارئا يقرأ للقرآن، من هذا يا جبريل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم ذا صوت حارثة بن النعمان، قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ذلكم البر ذلكم البر ذلكم البر. كان من أبر الناس بأمه. تقول عائشة أعرف رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف لهما مثيل في البر بأمهاتهم. من؟ هذه شهادة عائشة رضي الله عنها. عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. أما عثمان من بره بأمه ما نظر إلى وجهها ذات يوم، يستحي طالع فيها من الحياة. وأما حارثة بن النعمان رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا تقول والله ما ذاقت طعاما ولا أكلت أكلا إلا هو الذي يطعمها الطعام. شو البر هذا؟ اللهم اصلحنا واصلح أولادنا يا رب. إذن فنصيحة محب، من أراد بركة الرزق وسعة الرزق ومفاتيح الرزق لابد أن يكون الآن. يقوم بعضا يستلم الراتب يا إخوان ما يأخذ 5 أيام 10 أيام اللي هو يدور من يتدين منه يتسلم منه. اسأل نفسك ليش؟ أنا أتوقع من الأسباب أنه ما خص منها مالا وجزءا لله، ما طلع شيء صدقة لله سبحانه وتعالى. وإذا قالوا في فزعة وفي طلعة وفي كذا يعطي 1000 و2000 و3000 عادي عنده. طيب والآخرة والعمل الصالح؟ فقدم لنفسك أخي الحبيب عمل صالح، ترى الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم برهان، هي برهان على إيمانك وعلى إيمان المؤمن. من أجل ذلك كان يتنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذكرنا الأمثلة كثيرة جدا. أنا أقول خاصة مسألة الصدقة يا أخوان، حتى عندما تعطي الفقير لا تظن أن أنت لك الفضل عليه، لا والله الفضل كله لله. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سائلا وفقيرا فأعطاه كان يقول مرحبا بمن هو طريقي للجنة. ويقول حكيم بن حزام أظن نعم المخضرم رضي الله عنه الذي عاش 120 سنة والذي ولد في وسط الكعبة وفي الكعبة، يقول والله ما من يوم يمر علي لا أرى فيه سائل يسألني يعني من الحاجة إني لا أعدها، يقول من أعظم المصائب التي تمر علي في يومي. وإحنا بعضا إذا شاف واحد يسأل قال فر، صلى الله العافية والسلامة. أخيرا من مفاتيح الرزق كثيرة جدا لكن نكتفي بهذه الأربع، وهو أمر مهم جدا لأننا بدأنا بجزء منه في أول المحاضرة، وهو مسألة الدعاء يا إخوان. الرزق بيد من؟ بيد الله. والفضل بيد من؟ بيد الله. يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، هو يحكم لا معقب لحكمه. في أكرم من الله يا إخوان؟ لا والله، هو أكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. إنه ليستحي من العبد إذا رفع له يديه أن يردهما صفرا، وهذا من عظيم كرمه سبحانه وتعالى. الله هو الذي يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا يزول ملكه، لا خير إلا منه ولا فضل إلا بأمره ولا عطاء إلا بقدرته، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. هو الكريم سبحانه وتعالى، اعلم أنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. أنت ونحن نحتاج بس كيف نتعرف على الله. أسألك سؤال آخر، خاصة إذا كنت في صلاة النافلة لوحدك، إذا سجدت كم تأخذ في سجودك؟ كم نأخذ؟ دقيقة دقيقتين؟ يقول نحن لنا لله حاجات ورغبات. إذا سجدت إيش؟ لا تسرع في رفع السجود. الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة آخر سورة الحجر:
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
إيش العلاج للضيق يا رب والهم؟
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
لماذا الله خص من الصلاة السجود؟ يقول لك إذا عندك هم طلعوا لله، إذا لك حاجات ترى لن يقضيها لك إلا الله عز وجل، إذا عندك مريض ترى لن يرفع عنه إلا الله جل وعلا، إذا لك أمور بحها لله جل وعلا. نحن نسجد بسرعة ليه يا أخي؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في حديث آخر حسن أو صحيح، أقرب ما يكون الرب من عبده وإيش؟ وهو ساجد. قل يا رب، ترى إن الله يحب مناجاة العبد. إذا سجدت لا ترفع، قل يا رب، خاصة إذا كنت لوحدك، قل يا رب اغنيني من فضلك، يا رب اشفي مريضنا يا رب. والله أحد الإخوان والشيء بالشيء يذكر، يقول كان عندي عملية لولدي في اليوم الثاني، نسبة نجاحها 10%، يقول نسبة نجاح هذا، يقول إن نجحت يقول 10%، فضاقت علي الدنيا بما رحبت. يقول فشاورت نفسي فقمت بعد العشاء واغتسلت وتوضيت وذهبت إلى مكة إلى الحرم، ذهبت إلى الحرم لأطلب الله في بيته. الله أكبر. أنت إذا جاك واحد رجل البيت وقال يا أبو فلان طلبناك وهذه الغترة وهذه كذا، الذي يذهب إلى بيته في الحرم كان محرما، ترك كل شيء حتى ثوبه اللي عليه، قال يا رب ترى رميته لك وأحرمت بما أحرم به محمد صلى الله عليه وسلم. قال فتوجهت إلى الحرم لأسأل الله في بيته. والله ما كان لي من تلك العمرة إلا أن أقول يا رب ترى أسباب الأرض في شفاء ولدي ضئيلة وضعيفة وأنت أعلم يا رب، وأنا في بيتك أستودعك ابني فلان. يا رب ما كان لي سؤال في تلك العمرة ومن تلك العمرة إلا أنا أسأل الله أن يعافي لي ولدي. قال فانتهيت من عمرتي ولم أنم، فمضيت، كانت العملية تقريبا الساعة 8 صباحا، فدخل ولدي الصغير في تلك العملية إلى تقريبا 3-4 ساعات. خرج الطبيب قال 24 ساعة لازم ننتظر، الله يعين على الولد، حالته علمها عند ربي. وبعد أن مضت 24 ساعة وإذا بالطبيب يخرج يقول سبحان الله، لم يمر علي مريض وطفل بهذه الصورة، نجحت العملية بفضل الله، والله إن ابنك كان أقرب للموت.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أرفع يديك لله وأقول يا رب. يقول طاووس بن كيسان، يقول كنت يوما في الحرم، يقول مو شرط إلا الحرم، يمكن بعض المرات ما تيسر له، فاسأل الله في كل مكان خاصة في صلاتك وفي كل وقت. قال فدخل أحد أبناء بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحرم، قال فقلت اليوم أرقب فلان في صلاته، فصلى، وبعد أن صلى رمى أجمل ما رأت عيني من صلاتي. ثم جاء وقت القنوت والدعاء، دعا بدعاء طويل كثير، مما حفظت أن من دعائه أنه قال: يا رب عبيدك بفنائك، يعني عبدك، تصغير وتحقير، يا رب عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك، مسكينك بفنائك، يا رب عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك، يا رب. يقول: فحفظت منه هذه: عبيدك، فقيرك، مسكينك، سائلك بفنائك. يقول طاووس: والله يقسم بهذا النص، ومن أراد فليرجع إلى سيرته، والله الذي لا إله إلا هو ما دعوت بهذا الدعاء في كرب إلا فرج الله كربه. يا أخوان، ما في أكرم من الله. تشتكي فقر؟ أنا وأنت ربما تشتكين أنت أيتها الأخت من عقوق ولد، تشتكين ربما من تعب زوج، ادعو الله جل وعلا وأنت موقنة بالإجابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الفاقة والقلة والذلة. وكان يقول الله صباحا مساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وكان يقول: وأسألك رزقا واسعا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله عليه وسلم. دخل علي رضي الله عنه على أحد الناس مهموما، قال: ما الذي أهمك؟ قال: علي دين. قال: عليك دين؟ تعال لو علمنك حديثا علمنيه صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك جبل من دين لقضاه الله عنك. قال: ما هو؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. قال الرجل: فقلته: والله ما هي إلا أيام. غير أبو قتادة رضي الله عنه، هذا حديث آخر. قال: فقلت هذا الدعاء. قال: فأذهب الله عني ديني، وقضى عني ديني، وأغناني من واسع فضله. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عليه رحمة الله، عليهم رحمة الله جميعا، الإمام أحمد إمام الزهد. جاء رجل قال: أنت الإمام أحمد وصاحب كتاب الزهد وزهد، وأنت ما شاء الله شغال تجارة، رايحة وقافلة جاية في التجارة، إيش رد عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ قال: والله ما اتجرت، أو ما اتجرنا، يعني ما دخلت في التجارة إلا من أجل أن نغني أنفسنا ألا نسأل الناس، إلا من أجل أن نغني أنفسنا ألا نسأل الناس. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد، يقول: سمعت دائما أسمع أبي يقول، اسمعوا يقول هذا الكلام الجميل، يقول دائما أسمعه يقول الإمام أحمد وهو يدعو ربه: اللهم كما صنت وجهي ألا يسجد لأحد غيرك، اللهم صنه ألا يسأل أحدا غيرك، اللهم كما صنت وجهي ألا يسجد لأحد غيرك، اللهم فصنه ألا يسأل أحدا غيرك، اللهم يا رب كما صنت وجوهنا ألا تسجد لأحد غيرك، فصنها ألا تسأل أحدا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. ترى عندما يغنيك الله بفضله وكرمه أنت ما تحتاج للناس إلا من باب إحسان والمعروف للناس. يقول رجل: دخلت على محمد بن المنكدر، إن لم تخن الذاكرة، وكنت أعرفه من قبل، ذكرها صاحب ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة، قال: وكنت أعرفه من قبل، كان أفقرنا مالا وحالا، فدخلت عليه فإذا بحاله قد تغير وأغناه الله وأعطاه. قلت: يا ابن المنكدر، أرى حالك قد تغير. قال: سألت الله فأعطاني. قال: ما سألت الله؟ قال: دائما كنت أدعو الله وأقول: اللهم إني أسألك عملا بارا وعيشا قارا، وأسألك رزقا حلالا دارا. فأعطاني الله جل وعلا من فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. توجه لله جل وعلا، واعلم أنه هو المعطي سبحانه وتعالى، وأنه هو الغني، وأنه سبحانه وتعالى لو اجتمعت الإنس والجن على صعيد واحدة فسألوا الله فأعطاهم، ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. مرة كنت بدخل مكة الحرم وشفت واحد من الشباب معنا، كان زميل في الجامعة في القرى، فسلمت عليه وأنا أعرف أنه ساكنين في الليث، ما كنا ندرس في الجامعة، منطقة اسمها الليث على طريق الساحل. فقلت له: أخبارك؟ بشر، ما زلت في الليث؟ قال: لا، نقلنا ما شاء الله من سنتين في مكة، ووالدي كان وما زال مغرما بالحرم، وقته كله في الحرم. يقول والله كان الوالد يقول أبشرك فتح الله علينا فأصبح ما شاء الله عندنا خير وعندنا ما شاء الله رزق في مكة رغم كنا نيجي يقول من الليث والوالد يقعد رمضان كله مستأجرين. والله يا أخ على والدي أعرفه يقول من عشرات السنين قبل أن يعطينا الله من فضله قبل أن نغتني كان يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك نعم اللهم إني أسألك دارا وقرارا اللهم إني أسألك في مكة دارا وقرارا ورزقا حلالا. قال والله ما مضت عشرات السنين عندما جاءت أزمة الخليج يقول فنزل عندنا من السعودية كثير من الأخوان من اليمن فباعوا بيوتهم اشترى الوالد يقول عمارة وجمع مال وفضل الله عز وجل وعمارة ثانية بعدها والآن عندنا ثلاثة معامير ما شاء الله تبارك الله يقول في مكة ومحطة بنزين. ليش؟ لأنه سأل الكريم سبحانه وتعالى.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
إني داع فأمنوا.
اللهم يا من تسمع دعانا ويا من ترى مكاننا بل أنت أسمع لدعائنا منا وأعلم بما في أنفسنا من أنفسنا أنت أكرم من سئل أنت أجود من أعطى أنت أرأف من ملك. اللهم إنه لا أكرم منك ولا أجود منك ولا أرحم منك. من الذي دعاك فطردت أو تقرب أو تقرب إليك فأبعدت. ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم إن اجتمعنا وأنت أعلم بنياتنا اللهم فاصلح نياتنا. اللهم إن اجتمعنا نرجو رحمتك فارحمنا ونرجو عفوك فاعف عنا ونرجو مغفرتك فاغفر لنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا واصلح نياتنا واصلح لنا أولادنا واصلح لنا دنيانا وأخرانا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم من حضر معنا في هذه الليلة اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم حرم هذا الجمع على النار. اللهم احفظ هذه البلاد وأهلها. اللهم اصرف عنا وعنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم اغفر لكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا.